من بين زوايا العتمة وجلال الفراق ومرارة الفقد تشرق الذكرى، نكفكف دموعنا لنخفي آلام الرحيل، ونتوقف عند محطات حياته لنجلب شيئا من السلوى. فشمسه وإن غربت ففي ذكراه يضيء القمر، وروحه وإن رحلت فمن عطائه يبقى الأثر. فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى وأسكنه جنات النعيم. ولد الشيخ بن وهف في شهر شوال من عام 1372 للهجرة في جبال السود في شرق منطقة عسير بمئة وخمسين كيلومتر. ومن نشأته في البادية ورعي الأغنام بدأ يرسم أحلامه الكبرى في طلب العلم والدعوة إلى الله. لم يلتحق الشيخ في التعليم إلا بعد أن بلغ الخامسة عشرة من عمره في مدرسة العارين الابتدائية، ثم التحق رحمه الله بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين، وواصل دراسته بمرحلة الماجستير وحصل عليها بتقدير ممتاز، ثم أكمل رسالته الدكتوراه في نفس الجامعة وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
وبعد مناقشة خلت اللجنة وتداولت الرأي وأوصت بمنح الطالب سعيد بن علي بن وهف القحطاني درجة الدكتوراه في الدعوة والاحتساب مع مرتبة الشرف الأولى.
الوالد رحمه الله تعالى بداية خدمته أو حياته العملية التحق بالسلك العسكري في القوات المسلحة السعودية، وكان برتبة جندي، وكان ذلك بعد نهايته للمرحلة الابتدائية في الصف الثالث تقريبا، وكان عمره ما يقارب 18 عاما. وبعد ذلك استمر في هذه أو استمر في السلك العسكري، وواصل أثناء عمله في السلك العسكري دراسته المرحلة الابتدائية ثم المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ثم أكمل المرحلة البكالوريوس في كلية أصول الدين وكان في قسم العقيدة، وتخرج منها التحق بالخدمة المدنية وكان في داعية في الرئاسة العامة للإفتاء، ثم عمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حتى توفاه الله عز وجل.
ولم تكن هذه السيرة تثني الشيخ رحمه الله عن الاهتمام بأسرته الكبيرة، فقد اهتم بتربيتهم التربية الحسنة، فأتم منهم ولله الحمد ذكورا وإناثا 26 حفظ كتاب الله تعالى.
الكثير لا يعلم عن الوالد وحياته الأسرية، والوالد رحمه الله تعالى متزوج أربع زوجات، الأولى أم عبد الرحمن، والثانية الوالدة أم عبد العزيز، والثالثة أم عبد الكريم، والرابعة أم عبد الملك. الوالد رحمه الله تعالى له من الأبناء 22 بنتا و20 ابنا من الطرائف. أن بعض الناس يعني يقول للوالد يعني الأبناء كثيرون احرص على قلتهم يعني، فكان يقول الوالد رحمه الله تعالى ستعرفون ذلك بعد وفاتي. فرحمه الله تعالى تبين ذلك بعد وفاته حينما تجد هؤلاء الأبناء وهذه الذرية تدعو للوالد وتكثر من الدعاء للوالد، فرحم الله الوالد وأصلح ذريته وجعلهم من عباد الله الصالحين.
وقد لازم الشيخ بن وهف رحمه الله فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله منذ عام 1400 للهجرة حتى وفاة الشيخ ابن باز عام 1420 للهجرة.
كان يحرص كل الحرص على حضور دروس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجل دروسه. كان مما كنت أذكر أنه كان يحضر درس يوم الأحد بعد صلاة المغرب، ودرس يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، وكذلك يوم الخميس بعد صلاة الفجر في الجامع الكبير، وكذلك بعد صلاة الجمعة في بيت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ومن حرصه رحمه الله تعالى على الحرص على تعليقات الشيخ ابن باز والحرص على الاستفادة منه أنه كان يدون كل ما يذكره الشيخ بن باز، وكذلك كان يحضر معه مسجلا صغيرا يسجل حتى لا يفوته شيئا مما يذكره سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى.
وكان للشيخ رحمه الله مواقف دعوية حكيمة تجلت في دعوته ونصحه لبعض القبائل حين حكمت الأعراف والعادات وتركت حكم الله عز وجل، فوقف الشيخ ناصحا لهم في رسائل ومحاضرات. كما كان للشيخ رحمه الله جهودا مباركة في التحذير من الخوارج وفضل الحراسة في سبيل الله تعالى.
الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي وتمردوا عن أنظمة الإسلام والمسلمين بل عن القرآن وعن السنة لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، والله لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا يعرفون شهادة أن محمد رسول الله معناها، وإنما يسمعون هذا الكلام.
إن هذه الهمة التي ولدت لدى شيخنا رحمه الله لم تكن لولا توفيق الله تعالى ثم عناية الشيخ بوقته والتزامه التام باستغلال لحظات حياته، حيث أنه من يلاحظ حياة الشيخ يجد البركة والإنتاج العلمي الغزير. فقد ألف الشيخ ما يزيد على 130 كتابا في موضوعات مختلفة في ضوء الكتاب والسنة، وكأنه يرشد الناس إلى العودة إلى هذين الأصلين العظيمين في شتى مناحي حياتهم المختلفة.
بدأ في التأليف بعد تخرجه من البكالوريوس، مرحلة البكالوريوس في كلية أصول الدين، كان ذلك من عام 1404 تقريبا، فبدأ في التأليف وحرص على التأليف وحب التأليف، لأن الوالد رحمه الله كان حريصا كل الحرص على نفع الناس بهذه المؤلفات العظيمة. وكان من أعظم كتاب وأجل كتاب، وهو لا يخلو بيت، لا تجد بيت مسلم ولا تجد مسجد أو مكتبة إلا وتجد هذا الكتاب موجودا في هذه المكتبة وهذا المسجد أو هذا البيت، وهو حصن مسلم. بل إن من شدة انتشار هذا الكتاب أنه وصل إلى ترجمة هذا الكتاب ما يقارب 44 ترجمة لهذا الكتاب.
وكما طلعت الشمس فلا بد من الغياب، فقد أصاب الشيخ رحمه الله مرضا عضالا قبل رمضان، وقد آثر الشيخ البدء بالعلاج بعد شهر رمضان المبارك لرغبته بالصوم وإمامة الناس، وكأنه يحس بقرب الرحيل.
من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت.
الشيخ كان في زيارة يعني اعتيادية إلى المستشفى، فعمل بعض الفحوصات، أخبره الطبيب بأنه لاحظ بعض الأشياء التي يشك فيها وأنه يجب أخذ بعض العينات حتى يتم التأكد. فيبدو أن المستشفى يعني رأى بعض النتائج الإيجابية فأراد أن يخبر الشيخ، اتصل عليه لكن الشيخ لم يرد عليه، فاتصل يعني هاتف أحد الأشقاء الموجود في الملف الطبي وأخبره بأن الشيخ لا يرد على هاتفه وأن المستشفى بحاجته، لابد أن يأتي المستشفى. فوافق معي رحمه الله وذهبت معه إلى الطبيب وجلسنا عنده، وعندما رأيت الطبيب وعرفت بأن لديه أخبار يعني غير جيدة، فأخبرنا الطبيب وقال للأسف بأن المرض في مرحلة متأخرة وهي المرحلة الرابعة. طبعا ردة فعل الشيخ يعني كانت طبيعية جدا، لم يفاجأ ولم يخف، وإنما قال يعني هذه عبارة لا أنساها أبدا، قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني أمننا على ذلك بما فينا، الطبيب نفسه أمن على هذا الدعاء.
أنا لم أكن أعلم بمرض الوالد رحمة الله عليه، إنما أخبرني عمي الدكتور سعد وأخبرني بهذا المرض، أن الوالد يمر بوعكة صحية ويستلزم أن نكون بجانبه وأن نصبر ونحتسب، وكان حريصا على أن لا يعلم أبناء بهذا الأمر، حتى لا يتأثروا في مرحلتهم الدراسية.
كان همه الوحيد في ذلك الوقت يعني أمران، الأمر الأول هو أن لا تعلم أسرته، والأمر الآخر المهم بالنسبة للشيخ هو أن يصلي بالناس ويصوم رمضان بدون أن يترك المسجد ولو لفترات. وعندما انتهى شهر رمضان عدت إلى الشيخ، ويعني ذهبنا إلى المستشفى وقابلنا الطبيب المعالج، فأخبر الشيخ بأنه في مرحلة متأخرة جدا وهي المرحلة الرابعة، وأن لديه ثلاث خيارات فقط. الخيار الأول هو أن يأخذ العلاج الكيميائي المكثف، والخيار الثاني هو أن يأخذ العلاج الكيميائي المخفف، والخيار الثالث هو أن لا يأخذ أي علاج. أذكر أنه اتصل بفضيلة الشيخ صالح الفوزان وأخبره بالمرض، وأخبره كذلك بالخيارات الثلاثة التي طرحها عليه الطبيب المعالج. فيعني قال له الشيخ صالح إن عليك أن تأخذ بالأسباب، فاتصل مباشرة بالطبيب المعالج وقال له أنه على استعداد بأن يأخذ بأحد الخيارين، إما العلاج المكثف وإما العلاج المخفف حسب رأي الطبيب. كانت الجلسة الأولى في المستشفى، أخذوا بعض الفحوصات للشيخ قبل بدء العلاج، ثم أعطوه الجلسة الأولى من العلاج الكيميائي.
في إحدى جلسات العلاج أمرني أن أقرأ عليه كتابه وهو أنواع الصبر ومجالاته، ثم بدأت في قراءة هذا الكتاب وصلت إلى تعريف الصبر، وهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح، والجوارح عن التشويش، وكبر عدة تكبيرات في هذا التعريف العظيم الذي يدل على الصبر وتحمل مشاق هذا المرض.
وفي شهر الحج رشحت وزارة الشؤون الإسلامية شيخنا رحمه الله للدعوة في الحج، ولم يكن يتخلف عن واجبه الدعوي في الحج 37 عاما مضت، فأتم حجته رحمه الله داعيا وناصحا.
ومن حرص الوالد على أنه يلتحق بذلك أنه كان طيلة 37 عاما داعية في الحج، وكان حريصا على ألا يفرط في هذه الفرصة في آخر حياته أن يحج بيت الله الحرام، وأن تكون هذه الحجة ربما أن تكون هي آخر حجة. ثم انتقلنا أنا والوالد إلى مكة، وبدأ الوالد في نسكه، والحمد لله بفضل من الله عز وجل أتم الوالد النسك، إلا أنه مر بوعكة صحية في آخر الحج، وكان الوالد رحمة الله عليه حريصا على أن يتم نسكه.
ثم بعد ذلك يعني بدأت تظهر عليه بعض الأعراض والإجهاد ويعني صعوبة التنفس، فاضطررنا لأخذه إلى المستشفى، أخذناه وبقي في المستشفى ولم يبقى كثيرا، أظنه لم يبقى سوى 3 أو 4 أيام.
كنت جالسا في آخر يوم من حياته قبل وفاته ب5 ساعات تقريبا، وكان لسانه لا يفطر من ذكر الله عز وجل، يسبح يهلل يذكر الله عز وجل، ثم نادى باسمي وقال عبد العزيز، ثم كرر، واستغربت من هذا الأمر. فالوالد رحمة الله عليه كان لا يعرف ولا يحس من بجانبه، فكيف ينادي باسمي؟ ثم أتيته وقلت له سم، فأمسك بيدي وقبض يدي، فاستغربت من هذا الأمر، قبض يدي قبضة ثم أخرى وقال أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم. ثم قلت له أبشر، أبشر بالخير، ثم كرر مرة أخرى أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم ولا يشرك معي فيه أحدا. ثم استشعرت عظم الإخلاص الذي كان والدي رحمة الله عليه يحمله في قلبه. ثم في الساعة 2:30 ليلة 21 من شهر الله المحرم من عام 1440 من الهجرة، انتقل والدي رحمة الله عليه إلى رب رؤوف رحيم.
توفي الشيخ رحمه الله وبقي لنا أثره الصالح وسيرته العطرة التي نحيا ونلتمس طيبها وروحها. رحمه الله شيخنا في الصالحين وأحسن درجته في الجنة.
تمت الصلاح على الشيخ في جامع الراجحي، وجاءت الجموع المصلين من كل مكان، يعني ضاق المسجد بالمصلين، بل أنها المرة الأولى التي يصلي فيها الناس خارج المسجد، فامتلأ المسجد وخارج المسجد بالمصلين، وكذلك عند الدفن يعني كانت مقبرة النسيم يعني مليئة بجموع الناس الذين حضروا وفاته.
عندما رأيت المصلين في جامع الراجحي، سواء كان في الجامع أو كان في مقبرة النسيم، ورأيت الدعوات ورأيت انتشار هذا الخبر في مشارق الأرض ومغاربها، أيقنت بأن الوالد رحمة الله عليه كان له مكانة عظيمة عند الناس.
يعني عز فيه الناس وامتلأ المنزل يعني بجموع المعزين من كل مكان من داخل وخارج المملكة، بل على رأس هؤلاء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وكذلك يعني أصحاب السمو الملكي الأمراء وهيئة كبار العلماء وكثير من المسؤولين.
من المواقف التي لم أكن أعلمها إلا بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى، أنه أتاني شخص وأخبرني بأن الجامع الكبير بمحافظة طريب هو على نفقة والدي رحمه الله.
وكان للشيخ آياد بيضاء خفية، منها أنه بنى الجامع الكبير في محافظة طريب بمنطقة عسير من حسابه الشخصي، ولم يعلم بذلك أحد من الخلق سوى المشرف على بناء الجامع. وبعد وفاته رحمه الله تم تغيير مسمى الجامع باسم جامع الشيخ سعيد بن علي بن وهف رحمه الله ليدعو له الناس.
طبعا الشيخ رحمه الله يعني كان يعني عاش ويعني مات في هذا العصر، ولكنه كان ينتمي إلى حقيقة يعني إلى القرن، يعني أنا أستطيع أن أقول هذا، إلى القرن السابع، يعني في عبادته وفي تأليفه وفي بحثه وفي يعني تواضعه وزهده. فكأنك ترى إنسان يعني من علماء ذلك العصر. رحم الله الشيخ سعيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
نرثيك يا رجلا توارى ذكره بين الأنام، وهل يفيد بياني؟ خالد ولن يجد الزمان بمثله شهما شريفا طيفه أشجاني. رحل المسلم وبقي حصنه.